واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين الى قيام الدين. اللهم افرجني من ظلمات الوهم واكفني من الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام مع الامام الخميني رحمه الله على الله مقامه بعد ان بينا آلية صحة الحمل، يعني كيف تتم هذه العملية. الشيء الذي أريد التركيز عليه وهو الذي هو تطوير في المسألة وتطوير في بحث المسألة هو التالي، أن فرق هناك فرقا بين ابن اللغة الذي يعرف بأعماقه بإحساسه بوجدانه اللغوي، يعني في وجدان لغوي بيصير عنده مع الأيام، يعرف أسرار اللغة فيعرف الحمل حينئذ. إذا حملته هذا حمل فيه تكلف أو لا، هو يحس بنفسه أنه حمل متكلف أو لا. فإذا تم صحة الحمل ما هي؟ هي عبارة عن آلية للوصول إلى المعنى الحقيقي، وتتم كما ذكرنا أكرر لأهمية التكرار، لأهمية المطلب، أن أحمل اللفظة بما له من معنى ارتكازي دفين. ليش دفين؟ لأنه مشكوك، لأنه موضوع له مشكوك. هذا المعنى الارتكازي هو الموضوع له، أحمله على معنى ما لأرى اتحاد المعنيين، فإن اتحدا يكون هذا المعنى هو الموضوع له لأن نفس المعنى، وإن لم يتحدا لم يتم الحمل، يعني لم يتحدا فإذا المعنى الموضوع هذا ليس الموضوع له. هذه الآلية. الإمام الخميني رحمه الله ماذا فعل؟ قال الحمل لا يتم إلا مع جهة اتحاد، والحمل الذات الأولي نعلم أنه لابد من اتحاد في المفهوم، فإذا كان علمت باتحاد المفهوم قبل الحمل فماذا ينفعني الحمل؟ لأن اتحاد المفهوم يعني أن الموضوع له صار واضح، هو نفس هذا المفهوم، هو نفسه هذا، وهذا هو الموضوع له، يعني المفهوم المتصور تفصيلا هو نفسه المفهوم المتصور إجمالا، يعني مفهوم واحد، يعني الموضوع له صار واضح، فصارت صحة الحمل بلا نفع. وإذا لم أعلم الاتحاد فلا يمكن الحمل. إذن هي ليست علامة. هذا كلام سيد الخميني على الله مقامه، وبينا في مقام الإرادة عليه أن هناك فرق بين المستعلم وبين الذي يتعلم اللغة والمتعلم. المستعلم الذي هو ابن اللغة يعرف أسرارها وأحاسيسها، حينئذ هذا المعنى الارتكاز الدفين إن تم حمله هو بوجداني يعرف، إن تم حمله من دون كلفة ولا مؤونة، لأن المجاز يحتاج إلى كلفة ومؤونة، من دون تكلف ولا مؤونة ولا على رسله على عفويته تم الحمل. الأس هذا الحيوان أسد، شوف من دون تكلف. الأب والد كما ذكرنا أمس، ما في تكلف بحمل الولادة على الأب، والد. إذا ما حسيت بتكلف من الداخل حينئذ أعلم أن هذا معنى حقيقي في اتحاد مفهومين، ما في قرينة، ما في تكلف، ما في مجاز، يعني ليس هناك تكلف، ليس هناك مؤونة، ليس هناك مجاز، وليس لها علاقة بأصالة عدم القرينة، مش قصة عدم القرينة، لا، أتكل على ذوق المستعلم اللغوي.
سيدنا المستعلم اللغوي هو عالم أو مستعلم؟ هذا المستعلم يطبق على
الجاهل
المتعلم
لا لا
مستعلم.
لا 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 الشيء الذي أنا تطوير المسألة هون حتى أوضح الفكرة تماما مثل ما بتقول حسن، إن ابن المستعلم هو ابن اللغة، هو جاهل.
ذوق اللغوي
أستكل حينئذ على الذوق الذوق اللغوي.
كلمة مستعلم يعني يا طالب التعلم، معناتها هاي بذلك يعني
المصطلح. مقصودنا هنا
مصطلح،
مقصودنا هنا ابن اللغة، المستعلم ابن اللغة، بصير هو عنده التبادر، هو عنده صحة الحمل، هو عنده صحة السلب، هو عنده الاضطراب، بشوف هو الوضع كيف يعني. المستعلم ابن اللغة مقصودنا، ابن اللغة يختلف عن الآخرين، يختلف عن الأجنبي ويختلف عن
أي عن
التباس.
مستعلم هو جاهل يطلب العلم، جاهل يطلب العلم،
جهة اشتراك،
جاهل
جهة اشتراك بين طرفين، بين المستعلم بين المتعلم.
طبعا في اشتراك، بس مقصودنا هنا عندما يقال مستعلم يعني جاهل بالوضع، جاهل بالمعنى الحقيقي، وهو ابن اللغة. ولذلك بوجداني اللغوي يرى أنه هل يمكن الحمل أو لا.
بدأ بقري معك المستعلم حتى توضح يعني المستعلم.
وضحنا لا.
المستعلم
وضحنا.
يعني هاد بيكون وضح
المصطلح.
المستعلم ابن اللغة.
مستعلم هو الجاهل بالوضع ابن اللغة.
أنتم
الجاهل.
لا متفق عليه.
فإذا واضح؟ ما لا لا. ما لا علاقة متفق عليها ولا هذه مش لم ترد في نص حتى نقول لا، احنا عم نقسم الامور، قسمنا الامور فاذا الى مستعلم جاهل بالوضع لكن ابن اللغه، مره واحد متعلم، مره واحد لا اجنبي كليا كما قلت انجليزي عم يتطلع بالعرب ينظر الى العرب كيف يستعملون. يعني من هو الذي يحمل؟ الإمام الخميني رحمه الله بينا أشكاله وبينا الإيراد عليه. هل هالنقطة هي إذا توضحت حينئذ راح يتوضح المطلب كله، حتى في الاضطراب والاستعمال. كلام السيد الخوي رحمه الله راح نبينه، كلام وإشكال على السيد الخوي راح نبينه إن شاء الله، كل إذا توضحت النقطة بس. والشيء اللي الله عز وجل وفقنا، يعني أنا بقول الله عز وجل وفقنا إليه، هل التفاتي بس، وهذه يمكن توضح المطلب جدا، أن آلية عند المستعلم شيء، عند صاحب الإحساس شيء، وعند الآخرين شيء آخر. يعني أنا
سيدنا ممكن يكون صاحب الإحساس المستعلم يكون ناشئ عن
كثرة
الاستعمال مش عن وضع.
ما
يعني
ما لا لا. ابن المستعلم هو ابن اللغة.
لا يعلم الوضع.
هو لا يعلم بالوضع، يعني يشك بالوضع، موضوع له أو لا مش عارف. يعني هذا لفظ موضوع لأي شيء مش عارف.
يعني مرة في الإحساس بهالموضوع. يعني لكنه
بده لغوي عالي جدا، يستطيع أن يحمل هالمعنى على المعنى. فيرى أن إذا اتحد المعنيان، إذا تم الحمل، يعني المعنيان اتحدا، يعني صافي وضع. يعني هذا موضوع له. لأن المعنى الارتكاز الدفين في نفسي هو الموضوع له، أنا عم دور عليه. المعنى الارتكازي نرتبه جيدا، المعنى الارتكازي الدفين في نفسي هو الموضوع له وهو الذي ابحث عنه.
المعنى الجدي
لا 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 عم نحكي بالوضع لا. على اي حال هذا كلام، يعني النقطه الاولى للسيد رحمه الله يقول اما الحمل، يعني الحمل الأولي عند المستعلم فإن التصديق بصحة الحمل الأولي توقف على العلم باتحاد المعنى مع اللفظ إلى آخره. يقول رحمه الله أيضا وأما الحمل الأولي عند غيره، يعني عند غيره، يعني هو أجنبي، أنا إنجليزي مثلا، فرنسي، فارسي، وعم أنظر إلى العرب كيف يستعملون، هل يحملون اللفظ على هذا المعنى التفصيلي أو لا. أنا أراقبهم، يعني أنا أجنبي من برا. وأما الحمل الأولي عند غيره هو يقول رحمه الله فلأنه لا يمكن الكشف عن كونه حملا أوليا إلا مع تصريح الغير به. يعني هم أهل اللغة يجب أن يقولوا هذا حمل أولي. وما هو إذا صار هيك فيرجع إلى تنصيص أهل اللسان لا إلى صحة الحمل أو العمل بوحدة المفهومين. المفهومين صار كأنه أهل اللسان شو قالوا؟ هذا موضوع له خلاص، صار متلقيا مش أكثر، متعلما مش أكثر من هيك. فلا يبقى شك حتى يرفع بصحة الحمل. فإذا الفرض الآخر أنا أجنبي عن اللغة وأريد أن أعرف أن لفظ الأسد موضوع لأي شيء. أجنبي قاعد من برا وعم اطلع عم انظر شوف أهل اللغة كيف يحكوا كيف يتصرفوا. فأراهم يحملون الأسد على هذا الحيوان، الأسد بما له من معنى. يقول السيد الحمار طيب هم أنا لا أدري هم يحملونه بالحمل الأولي أو بالحمل الشائع ما بعرف. فإذا هم قالوا لي أن هذا بالحمل الأولي نحمله، يعني تم المفهومان اتحد المفهومان، فإذا كأنهم قالوا لي هذا موضوع له، كأنهم قالوا لي هذا موضوع له خلص. فيرجع إلى تنصيص أهل اللسان لا إلى لا صحة الحمل وعدم صحة الحمل. أهل اللسان يعني العرب هم قالوا لي أن هذا موضوع له لأنه حمل أولي. هذا كلام السيد رحمه الله يرد عليه تبو شوي. صحة الحمل هي آلية للبحث عن المعنى الحقيقي، آلية من الآليات. تنصيص أهل اللسان على أي شيء، تنصيص أهل اللسان قالوا لي أن هذا حمل ذاتي أولي، حمل المفهوم على المفهوم، بس ما قالوا لي أن هذا موضوع له. يلزمه أنه موضوع له صح. فتنصيص أهل اللسان أحتاج إليه في معرفة نوع الحمل. فإذا عرفت نوع الحمل وأن الحمل تام عرفت حينئذ أنه موضوع له. يعني صار اللازم معرفة باللازم. أحسنت، فرق بين الملزوم واللازم، ما لنا مشكلة يعني. نسميه إيراد لا نسميه إيراد ممكن، بس أريد أن تنصيص أهل اللسان على أنه حمل أولي يلزمه اتحاد المفهومين الذي يلزمه أن الموضوع له هو معنى المتصور تفصيلا، يعني اتحاد مع المعنى المتصور إجمالا وارتكازا متحد تماما. هذا بالنسبة للشق الأول أنه حمل ذاتي أولي. وأما الشق الثاني الحمل الشائع، يقول السيد رحمه الله فلما كان على قسمين، كلام السيد حمل بالذات وحمل بالعرض، فمع الترديد بينهما لا يمكن الكشف إلا بالتصريح أن هذا ذاتي أو عربي، بالحمل بالذات أو حمل بالعرض، فلا ومع التميز فلا شك حتى يرفع به، لأن العالم بأن الحمل بالذات عالم بالوضع قبل الحمل. خلص نقول بس في مقام الإضاءة، كلامه يرجع إلى أي شيء؟ أنه لا يمكن الحمل الأولي إلا بعد العلم باتحاد المفهومين، مفهوم الارتكازي والمفهوم التفصيلي الذي أتصوره، لأن الحمل الأولي ملاكه اتحاد في المفهوم، وبالتالي يجب أن أعلم بالوضع قبل الحمل. فتكون صحة الحمل متوقفة على العلم بالوضع، والعلم بالوضع متوقف على صحة الحمل. يعني رجع لإشكال الدور، يعني كلام السيد رحمه الله يرجع إلى أشكال الدور. راح تجيب الجواب على أشكال الدور نفس الجواب على أشكال على الدور الأول الذي ذكرناه سابقا. إلى هنا ننتهي من كلام السيد الخميني. السيد الخوي رحمه الله عفوا ما في داعي لهذه نحطها؟
نعم.
السيد الخوي رحمه الله عنده إشكال آخر ولط راح نبينه ونبين الجواب عليه. بيان إشكال السيدين بيوضح الفكرة. يعني أنا جبت إشكال السيدين الجليلين العظيمين رحمة الله عليهما لأن بيوضح الفكرة تمام. يعني هو مستوعبين الفكرة، عشان هيك جبت الإشكال لتوضيح الفكرة حتى يتوضح الرد كذلك بعدين. إشكال السيد الخوي رحمه الله هو التالي. أشكل السيد قدس سره على هذه العلامة بأنها لا تفيد سوى الاتحاد بين معنى المحمول والموضوع خارجه. يعني صحة الحمل شو معناته؟ أنا أحمل اللفظ بما له من معنى ارتكازي على معنى تفصيلي أشك في وضع اللفظ له، أشك في اتحاد المفهومين. يعني إن تم الحمل معناه أنه مفهوم واحد. هذه العلامة لو تمت يقول السيد لا تفيد سوى الاتحاد بين معنى المحمول والموضوع خارج. بمعنى أن لفظ المحمول هذا الأسد بما له من معنى ارتكازي دفين استعمل في معنى متحد في معنى متحد مع الموضوع له مع الموضوع. يعني أنا تصورت صورة تفصيلية الحيوان المفترس وحملت لفظ الأسد عليه بما له من معنى. يعني حملت هذا المعنى على هذا المعنى. يعني اللفظ لا يحمل بما هو، يحمل بما له من معنى، صح؟ حملت هذا المعنى على هذا المعنى، حملت المعنى الارتكازي الإجمالي الدفين في نفسي على المعنى التفصيلي الذي هو الحيوان. ومن الواضح سيد هون إشكاله أن مجرد استعمال اللفظ في معنى لا يدل على أنه حقيقة فيه، لما هو معلوم من أن الاستعمال عم من الحقيقة والمجاز، والعام لا يدل على الخاص. مجرد يعني الاستعمال عام لا يدل على خصوص الاستعمال بالحقيقة يعني. ولا يفرق في ذلك بين مورد الحمل الذاتي الأولي مثل حمل الحد على المحدود في قولنا الإنسان حيوان ناطق، أو حمل الشائع الصناعي وهو حمل الكلي على مصادقه مثل قولنا الإنسان كاتب. بعبارة أخرى يعني هو السيد شو يقول أن صحة الحمل يعني استعملت هذا اللفظ بهذا في هذا المعنى. إذا تم الحمل لا أدري هو حقيقة أو مجاز. الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، فإذا لم يكن استعمالا حقيقيا فلا ينفعني. بدي ركز أنه استعمال حقيقي، والعام لا يدل على الخاص. يعني الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز فلا تدل على الحقيقة خصوص الحقيقة. قرائن ما فيه، وعليه مجرد يعني بعبارة أخرى يعني خلينا أنا ترجم كلام السيد الخوي رحمه الله كأنه يقول أن صحة الحمل ترجع إلى العلامة الرابعة التي سنبحثها وهي الاستعمال. أنا ذكرنا أن العلامات التبادر صحة الحمل، عدم صحة السل، الافتراض، الاستعمال. الاستعمال صار علامه خامسة أو رابعة.
إذا حسبناهم صحة
الحمل، إذا حسبناهم واحدة بصيروا رابعة. يعني يرجع إلى علامة الاستعمال. والاستعمال ردوه بكل بساطة، قالوا الاستعمال عام من الحقيقة والمشاكل. مجرد صحة الحمل لا يدل على أنه حمل حقيقي، سواء كان في الحمل الذات الأولي أو في الحمل الشائع الصناعي. سواء كان في الحمل الذات الأولي كحمل الحد على المحدود في قولنا الإنسان حيوان ناطق، أو في الحمل الشائع الصناعي وهو حمل على المصادق كقولنا الإنسان كاتب. هذا كلام السيد رحمه الله. فإذا كلام السيد خوي هو التالي، ملخصا أكرر أن مجرد صحة الحمل يعني الحمل صحيح، وصحة الحمل يعني استعماله. شو يعني استعماله؟ الحمل توصيف. شو الحمل يعني؟ زيد قائم عم وصفه. مجرد هذا الاستعمال، هذا التوصيف، هذا الاستعمال قد يكون استعمالا حقيقيا وقد يكون مجازيا، لأن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. فما يدريني أنه استعمال حقيقي حتى أقول أنه علامة على الحقيقة؟ من أجيب هذا؟ وليس هناك قرينة. هذا كلام سيد الخوي رحمه الله. والإيراد عليه أو الإشكال عليه أو الإيراد، خلوه نفس الإيراد على ما ذكر السيد الخوي. انتبهوا شوي. المستعلم الجاهل بالوضع هو ابن اللغة. عندما يستعمل اللفظ في المعنى بوجدانه اللغوي، بإحساسه، بذوقه، يرى أن هناك في هناك تكلف أو ليس هناك تكلف. هو لحاله بيعرف. كما ذكرت أمس في مسألة أن الولادة في مقام التطبيق ليست خاصة بمن كانت حبلة، ليست خاصة بمن كانت حبلة، بل تشمل حتى الجينات الوراثية. لماذا؟ لأن عندما قلت الأب والدون شعرت أني أستعملها من دون تكلف. الأب والد
لا أشعر بالمجاز،
لا أحس بمجازية، لأن المجاز يحتاج إلى قرينة، إلى تكلف، إلى مؤونة زايد عن استعمال الحقيقي. في تكلف، في مؤونة. طب أنا بوجداني لا أحس بهذه المؤونة.
في كثير من المقلة
صار استعمالها تقريبا
حقيقي.
عندما صار استعمال تقريبا صار حقيقي،
يعني كلام السيد
بيضل
على ما هو عليه، لا يعني أنها حقيقة.
حسنا. طيب كلام السيد هون نقول هكذا، بالإضافة لما ذكرناه أو لما ضمينا، يعني هل مقدم ضمينا أن المستعلم يختلف عن المتعلم ويختلف عن الأجنبي. عنده إحساس، عنده ذوق. عندما يحمل إن تم هذا الذوق، طبعا بده يكون واحد عنده ذوق لغوي كمان، مش واحد عادي، يعني ابن اللغة. عندما عندها أحسن بتلاحظوا أحيانا حتى مثل الأعراب، شوف الكلمات الأدبية الأعراب ما إذا يقولون يستعمل كلاما، وأحيانا هو يقول لك القرآن شوف ما أجمل. لماذا استعمل هنا وهو العزيز الحكيم وهو العزيز العليم؟ ليش اختلف العليم عن الحكيم مثلا؟ هو عنده ذوق يختلف عني أنا المتعلم أو أنا الأجنبي. الشيء الذي أريده أقوله أن أقوله، وهذا الشيء الذي أعتبره تطوير بها المسألة، يعني أن المستعلم يعني الجاهل وهو ابن اللغة عنده إحساس دفين في أعماق هذا اللي عم يدور عليه. هو معنى الدفين شايف؟ عنده إحساس في ذوقه الخاص، يعرف أنه في تكلف أو ما في تكلف، وأنا اتكلت على هذا الذوق عندما قلنا في كلام مع السيد الخوي رحمه الله كما ذكرت لكم أمس في تفسير الآية القرآنية، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وأن الولادة أشمل من كل شيء، كل إنتاج حقيقي. طيب هنا يعني أكرر كلام السيد خوي رحمه الله وجوابه بس على السريع، تبول شو جيدا، وكرر من باب توضيح المطلب يعني، ومن باب تركيز المطلب. السيد الخوي رحمه الله يقول أن صحة الحمل ليست علامة، لأن صحة الحمل عبارة عن استعمال اللفظ في معنى، ولكن ما يدريني أن هذا الاستعمال على نحو الحقيقة، فالاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز.
حتى أحيانا المولد يستعمل المجاز المشهور، وهو إذا دار الأمر بين المجاز المشهور والحقيقة يحمل على المجاز المشهور أحيانا وليس على الحقيقة.
أحسنت.
إيه صح، ليست علامة هي.
فها هكذا السيد رحمه الله سيد خوي، وأنتم أيدتم السيد خوي، بعد شوي بتأيدني إن شاء الله.
شاء الله نمشي.
كثير من المنقولات تكون أول شيء فيها تكلف، فالآن خلاص ما
قلت. ولا عندما ما يصير عندما ما بيعود في تكلف كليا، معناته استعملت اللفظ في معنى الحقيقة، صار حق، صار نقل، وصار نقل صار حقيقة لصنا. بس ما يعود في تكلف. المعنى المجازي ما هو؟ هو استعمال لفظي في غير معناه بقرينة معاندة صارفة، يعني في صرف، في عناد، في تكلف، في مؤونة. عندما تستعمل اللفظ في معنى من دون تكلف كليا، أصبح موضوع له، صار منقول، انتهى. شو النقل يعني؟ أحمر، أخضر، أصفر؟ لا، هو هذا النقل، صار منقول، أنا استعملته من دون تكلف، خلاص صار منقول.
المجازات صارت منقولة، المجازات المشهورة.
ولذلك عندما نستعمل بالمجاز المشهور يجب أن يكون هناك في نوع من التكلف، في معنى المؤونة. اسمه مجاز، مجاز شو هو؟ استعمال لفظي غير موضع له.
التكلف ما فيش تكلف، ما عارف التكلف
ولا مجرد لك.
حتى عند الشك
لا لا في ظهور، لا لا
تحمله على المجاز،
ها تحمله على المجاز، تعرف ليه؟ فرق بين عدم التكلف والظهور. انت عم تقول تحمله لانه ظاهر بسبب كثرة استعمالي او شهرتي، لكن الظهور شيء وعدم التكلف شيء آخر. يعني أنت بأعماقك تعلم أنه هذا مش موضوع له، لا خليك مع شوي، مجاز مشهور هو، حملته على المجاز، تعلم أن هذا معنى حقيقي وهذا معنى مجازي لكنه مشهور، مستعمل أكثر. تمشي عندما حملته على المعنى المشهور لابد حمله في غير ما وضع له، لا
في تكلف، معنى حقيقي في تكلف مش معنى مجاز مشهور،
لا ها
معناها الحقيقي بده تكلف حتى اعرف معناها الحقيقي،
بدي اركز. التكلف هو التالي، ان استعمل اللفظ في غير ما وضع له، مش بحاجه لتكلف انا لمونه مجاز او بعد. خلينا نميز بين الظهور، ولذلك المعنى المراد في ظهور، يعني في فرق بين الظهور الذي له اسباب اخرى ولو من طائر ولو من كثره استعمال، وفرق بين ان يكون موضوع له، موضوع له استعمال في نفس موضع له. بس هذا إن شاء الله نستوضحه ونشوف. طيب. على أي حال، فهذا كلام السيد رحمه الله، وهذا جوابه، أن هناك بإحساء الوجدان اللغوي عند المستعلم يختلف عن الآخرين. طبعا قد يقال هنا طبعا الأجنبي عند ابن المحاورة، أنا أجنبي، أنا أجنبي عن اللغة العربية، وأراهم يستعملون هذا اللفظ في هذا، يحملون اللفظ على المعنى كما ذكرنا هناك. نفس الشيء مع السيد الخميني رحمه الله، كما ذكر هو رحمه الله السيد الخميني نفس الكلام بيت. أنا أسأل ابن اللغة، أنا بحاجة لسؤالين بصير، أنا أسأل ابن اللغة، هؤلاء أهل العرب يعني، أنا أجنبي، أنا إنجليزي برا، عم أسأله، عم شوف استعماله. إن تم الحمل عندهم أسألهم هل تصح السؤال آخر، يعني أول سؤال يصح الحمل أو لا، ثاني سؤال هذا الحمل بالحمل الذاتي الأول أو لا، ثالث سؤال أنتم تحسون بتكلف أو لا. فإذا معرفة المعنى الحقيقي عند أبناء المحاورة من الأجنبي، يعني الأجنبي يستعلم هو جاهل، يحتاج إلى ثلاثة أسئلة يسألها الأبناء اللغة. أولا يصح الحمل عندكم أو لا، ثانيا هذا حمل أولي أو لا أو شائع، ثالثا هل هناك تكلف أو لا، هل هناك مؤونة بإحساسكم أنتم أو لا. إذا تمت هذه الأسئلة الثلاث بنعم يستطيع الأجنبي حينئذ أن يقول هذا موضوع له. أما إذا أحد هذه الأسئلة لم يتم، أو هني ما عرفوا جاوبوا، أو ما في إحساس تكامل، حينئذ هذه العلامة لا تنفعني بعد. لكن لا يعني أنها ليست علامة من أصل في هذا المورد بعد ما تنفعني لعدم تمامية هذه الأسئلة الثلاث. ملخص الموضوع كليا يمكن أن يقال، ملخص كل بثلاث بسطرين، إن التأمل في كيفية حصول هذه العلامة والالتفات إلى مسألة الوجدان اللغوي والذوق والإحساس الموجود عند ابن اللغة، وإذا التفتنا إلى التفريق بين العلم الارتكازي والعلم التفصيلي الموضوع له، وما ذكرناه سابقا، أتصور أن هذين الأمرين يكفياني للإجابة عن كل الإشكالات الواردة عن هذه العلامة، حيث إن مرد الإشكالات جميعا وإذا بتلاحظوها شوفوها إلى أمر واحد، وهو أن معرفة الموضوع له، يعني بعد ما راحت الإشكالات كلها، أن مردها إلى أمر واحد وهو أن معرفة الموضوع له متوقفة على سبق العلم والوضع، والإجابة على الجميع مردها إلى شيء واحد أيضا، وهو عندما نعرف كيفية حصول الحمل والعود إلى وجداننا في كيفية حصول الحمل يمكن نرد كل هذه الإشكالات. خلاصة الموضوع أن صحة الحمل علامة بناء على تمامية هذا الذوق الوجداني، وأطلب طلب منكم ومن كل الأخوة الذين في يسعون للقدرة على الاستنباط أن ننمي في أنفسنا الذوق الأدبي حتى نعرف الحقيقة من النفس ومن غير ذلك. تنمية الذوق الأدبي لها أثر كبير جدا في عالم الاستنباط، لها أثر كبير جدا، لأننا نتعامل مع أعلى النصوص العربية اللغوية، القرآن والسنة. ولذلك نقرأ نهج البلاغة نفهمه جيدا، نقرأ المعلقات العشرة، الشعر العربي، الأدب العربي، ويصير في مذاكرات أدبية ومطاردات شعرية مش غلط. التفاعل والتعامل مع اللغة ينمي في أنفسنا هذا الذوق الأدبي الذي سأحتاجه في الاضطراد وسأحتاجه في الاستعمال، يعني في العلامتين المتبقيتين. الحمد لله رب العالمين.